رجال لا تلهيهم عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، بدأنا بالأمس كتاب الصيام من دليل الطالب، وتكلمنا عن شروط صحة الصيام وشروط وجوبه. فمن يذكر لنا شروط صحة الصيام؟ ما شروط صحة الصيام؟ نعم، الإسلام، بعد انقطاع دم الحيض، التمييز، العقل، كيف؟ الحيض والنفاس. قال انقطاع دم الحيض، انقطاع دم النفاس، ماشي. ها، شروط صحة، شروط صحة النية، طيب ماشي. شروط الوجوب، شروط الوجوب، نعم، التكليف، أن يكون مكلفا عاقلا بالغا، الإسلام، شروط الوجوب، القدرة، العقل، الإقامة، البلوغ. طيب، هذه شروط الوجوب، شروط وجوب الصوم. طيب، نبدأ إن شاء الله تعالى درس هذه الليلة. قال مؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: وفرضه، أي الصوم، الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. هذا هو الفرض، أن يمسك، وسيأتينا ما هي المفطرات إن شاء الله تعالى، لكن المهم أن يمسك عن المفطرات مدة معينة، وهذه المدة تبدأ بطلوع الفجر وتنتهي بغروب الشمس. والفجر فجران كما قال أهل العلم، الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الكاذب هو نور يكون في السماء ثم يغيب، هذا النور تأتي بعده ظلمة، فيظن البعض أن هذا هو الفجر، فلما تأتي بعده الظلمة يقول لا، ليس هو الفجر، فيسمونه الفجر الكذاب. مو بس الناس يوم كذاب، حتى الفجر يقول فجر كاذب أو فجر كذاب، لأن جاء النور ثم جاءت بعده ظلمة، وهذا آخر الليل قريب من الفجر، يعني قبل الفجر بنص ساعة تقريبا أو كذا يأتي، ويكون النور مثل ذنب السرحان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يكون في عرض السماء هكذا في طول السماء. هذا الفجر فجر كاذب لا يعتمد عليه. ويقول أن في هذا الوقت كان يؤذن بلال، اللي هو الأذان الأول خلنا نسميه الفجر، ثم بعد ذلك يأتي بعده الفجر الصادق والنور المعترض في السماء كلها، وهذا النور لا يأتي بعده ظلمة، وإنما يزيد 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 حتى تطلع الشمس، فيسمون الفجر الصادق، الفجر الصادق. الصيام اعتباره بالفجر الصادق وليس بالفجر الكاذب. إذن يبدأ وقت الصوم من الفجر الصادق واللي هو أذان الفجر الآن، طيب، إلى غروب الشمس، إلى أن يسقط القرص، قرص الشمس مو للأذان، إلى غروب الشمس. يعني بالنسبة لطالعين بر ولا كذا، إذا كان في مكان بعيد مثلا وغربت الشمس، حتى لو لم يسمعوا الأذان إذا غربت الشمس خلاص. لكن إذا كان هم بوادي مثلا ولا كذا يقول ما نشوف الشمس وهذا، لا، هم يكون في مكان منخفض هنا. فالقصد إذا غربت الشمس، إذا تيقنوا أن الشمس غربت رأوها، يعني ما يلزم الإنسان يصعد فوق سطح أعلى عمارة حتى يشوف الشمس غربت أو ما غربت. فالأصل الأمور هذه تؤخذ بأريحية، خلاص غابت الشمس، سقط القرص أحمر 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 حتى سقط، يعتبر الليل قد دخل وبالتالي يفطر الصائم. قال: وسننه ستة: تعجيل الفطر وتأخير السحور. من السنة أن يعجل الإنسان بالفطر، متى ما أذن المغرب يفطر، هذه السنة، أن لا يتأخر في الفطر، لا يتأخر في الفطر، يعجل به. ولذلك الذي يكون مثلا في طريق مثلا كذا ومعزوم على فطور مثلا ومتأخر، يكون معه تمر أو شيء بحيث أنه يفطر في الطريق، يعجل كثر ما تقدر تعجل بالفطر، هذا أفضل وأقرب إلى تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتأخير السحور، السحور هو الطعام الذي يؤكل، والسحور هو عملية الأكل هذه، طيب. ونبهني أحد الإخوة جزاه الله خيرا أن أنبهكم، طلب مني أن أنبهكم على قضية الغبقات في الكويت هنا. بعض الناس يحطون السحور الساعة 12 بالليل أو 11 أو كذا، وهو السحور وهي غبقة وهو كذا، وللأسف هؤلاء لا يكون طعام السحور في وقته، يعني يعجلون السحور، يسمونه سحور حتى بعضهم يعني، وهذا خلاف السنة. احنا ما نقول لا تاكلون غبقات، تاكلوا عليكم بالعافية، ولكن القصد أن السحور وقته قبيل الفجر، قبيل الفجر بل بين الأذانين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأكل لقمة السحر في آخر الليل، وذاك اسم السحور، والسحر هو آخر الليل، وقت السحر هو آخر الليل، ثلث الأخير من الليل هذا السحر، فلذلك السحور مأخوذ من آخر الليل، فلذلك الإنسان كثر ما يقدر يؤخر هذا السحور وهي السنة. وأما تقديم السحور الآن فهذا ليس من السنة، لكنه لا يقال له سحور، ما يقال تسحر، اللي يأكل ساعة 11 12 ما يقال تسحر، هذا يقال ترك طعمة السحور، وإن السحور هو آخر الليل في وقت السحر، هذا هو السحور. طيب، قال: والزيادة في أعمال الخير. وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكرم ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم، مع أنه كريم في كل يوم صلى الله عليه وسلم، ولكن في رمضان يزيد خيره صلوات ربي وسلامه عليه، وإذاك كان يكثر من أعمال الخير في رمضان أكثر من غيره. قال: وقوله جهرا إذا شتم إني صائم، لما جاء في الحديث: الصيام جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. يعني إنسان يتعود أنه يمسك، مثل ما تمسك نفسك عن الأكل والشرب والزقاير وكذا وأنت تقاوم لين يأذن المغرب، أمسك نفسك كذلك عن الشتم والسب وهذا، حتى لو اعتدى عليك الناس أمسك نفسك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الشديد بالصرعة، يعني الذي يصرع الناس ويغلبهم، لا، ليس هذا الشديد، لأن هذا دع قوة البدن، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فيجب أن يكون الصوم يعني كما أنه يمتنع فيه الإنسان عن الطعام والشراب، كذلك لابد أن يمتنع فيه عن الاستثارة وما شابه ذلك من الأمور. قال: وقوله عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. هو الأصل في هذا أن الإنسان يدعو الله تبارك وتعالى عند فطره، لا وقت إجابة للدعاء كما جاء في الحديث، وإن كان فيه كلام للصائم دعوة لا ترد عند فطره، فالقصد أنه يدعو بما شاء، المجال مفتوح تماما. وأقوى ما جاء وإن كان أيضا فيه كلام: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، لكن هذا أقوى ما جاء. على كل حال الباب مفتوح، ادعو لنفسك، لأهلك، لزوجك، لولدك، لجارك، لإخوانك المسلمين، للمجاهدين، للدعاة، لأولياء أمور المسلمين، ادعو بما شئت، على الله تبارك وتعالى يستجيب دعوتك. قال: وفطره على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء. السنة أن تفطر على رطب، هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يفطر الإنسان على رطب، فإن لم يجد فماء. طبعا الرطب، فإن لم يجد رطب التمر، فإن لم يجد التمر فيفطر على الماء. بعض أهل العلم قال يفطر على أي شيء حلو، يعني إذا ما حصل الرطب والتمر، أو ما كان يأكل الرطب والتمر، بعض الناس ما يأكل التمر ولا الرطب، طيب يفطر على شيء حلو، إن أي شيء فيه حلات أو كذا يأخذ مكان الرطب. والصحيح أنه إذا لم يفطر على الرطب أو التمر فإنه ينتقل إلى الماء، ينتقل إلى الماء. وليس المقصود فطر على ماء أنه يكتفي بالماء، لكن أول ما يدخل جوفه إما الرطب أو التمر أو الماء. والأفضل كما قلنا أن يبدأ بالرطب، فإن لم يتيسر فالتمر، فإن لم يتيسر فالماء. قال: ويحرم على من لا عذر له الفطرة برمضان. هذا من كبائر الذنوب، لأن صوم رمضان من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام، فالذي يفطر بدون عذر يكون مرتكب لكبيرة والعياذ بالله. فلا يجوز للمسلم أن يفطر في رمضان متعمدا بدون عذر، بل إذا فعل ذلك يكون مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب. قال: ويجب الفطر، العكس الآن، ويجب الفطر على الحائض والنفساء. يعني لو امرأة حاضت أو نفست في نهار رمضان أو حتى في ليله، فإنها لا يجوز لها أن تصوم، يحرم الصوم على الحائض وعلى النفساء. لكن قلنا نفرق بين الصوم وبين الامتناع عن الطعام. لو قالت أنا ماني مشتهي أكل، ما بعيالي الصغار يشوفوني وأنا أكل، تعال اشرحي لهم عاد حائض، شنو الحائض وكذا، ما تقدر تشرح لهم، فتقول أنا ما أحب أكل جدا، ولا حاسة بجوع ولا حاسة بعطش، ما يلزمها. لكن أهم شيء نيتها من داخلنا مي صايمة. ما يجوز أن تنوي الصوم، لا يجوز أن تنوي الصوم. الأكل والشرب موضوع آخر، ممكن إنسان ما يأكل ولا يشرب لكن ليس بصائم. فالمهم أنه لا يجوز لها أن تنوي الصوم، الحائض أو النفساء. قال: وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة. يعني إذا كان إنسان مثلا رأى إنسان غرقان، غارق في البحر، غرقان ويبي طلعه، هو يعرف نفسه أنه إذا طب وراه بحر هذا ممكن يفطر وكذا، نقول راح أفطر، يقول أفطر وجوبا هنا. لماذا؟ لأن المصلحة أبعد من ذلك، وهي إنقاذ إنسان من الموت، إنقاذ إنسان من الموت، فهنا يجب عليه أن يفطر. إذا كان ما يستطع أن ينقذه إلا إذا أفطر، نقول حتى لو أفطرت أنقذه، لأن مسألة صارت أعظم من قضية الصوم الذي وجب عليه. قال: ويسن لمسافر يباح له القصر. يعني المسافر يسن له أن يفطر. طيب واحد قال أنا ما بيفطر وأنا مسافر، كيف؟ المسافر أمير نفسه، إن شاء أصام وإن شاء أفطر. بعض الناس يقول أنا أصوم مع الناس أريح لي، أصوم مع الناس أريح لي، قضاء والله مر علي قضاء يومين وقعدت السنة كلها ما أقدر تقضيهم، ما أقدر أصوم لحالي، مو متعود أصوم، لكن مع الناس أسهل عندي، فأنا ما أفطر في السفر. لا كذلك، لكن بشرط أن لا يكون هناك مشقة، أن لا تكون هناك عليك مشقة. فالقصد أن المسافر أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. قال: ولمريض يخاف الضرر. إذا كان مريض يخاف الضرر يسن له أن يفطر. هنا المريض أنواع، هناك مريض يتضرر يقينا بهذا الصوم، هذا لا يجوز له أن يصوم لأنه جاب الضرر لنفسه. وهناك مريض يخاف الضرر، يمكن يصير ضرر، هذا يسن له أن يفطر. مريض لا يخاف الضرر، هذا يباح له أن يفطر. طبعا لما نقول مريض يعني مرض يحتاج معه إلى الفطر، إما أن الطبيب يقول لازم تأخذ هذا الدواء في هذا الوقت مثلا، وإما أن يكون هذا المريض يتأخر شفاؤه إذا لم يأخذ الدواء، فكل هؤلاء يباح لهم الفطر. طيب لو قال المريض أنا بصوم، أنا لا بصوم، بس بشرط لا تتضرر، لا تتضرر. إذا أوقع نفسي الضرر نقول لا يجوز لك أن تصوم هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما مسافرا وكان صائما، والصحابة معه صائمون، وكان العصر يعني ما بقى شيء على الفطور، فرأى زحام من الناس فجاء قال ما لكم؟ قالوا فلان ساقط في الأرض من التعب هو صائم. فنظر النبي إلى الرجل ساقط في الأرض من الصوم تعبان، فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، هذا ما هو بر الصيام في السفر. ثم أمر بماء فجاء فشرب صلى الله عليه وسلم، وأمر الناس أن يفطروا مع أنه مو تعبان، واللي معهم هم تعبانين، أمرهم أن يفطروا صلى الله عليه وسلم عشان يبين لهم القضية أن الفطر في السفر إذا كان أرفق فهو مطلوب من الإنسان، لكن إذا ما في مشقة ما في أي تعب نهائيا مخير، لكن إذا في تعب الأفضل أن يصوم، إذا في مرض أو تعب شديد يجب أن يفطر. إذا عنده ثلاث حالات، ما في تعب نهائي، في تعب يسير، في تعب قوي شديد، إذا كان التعب شديدا يجب أن يفطر، إذا كان التعب يسيرا يستحب أن يفطر، إذا ما كان في تعب مباح إن شاء أفطر وإن شاء صام. لأن يحدثني أحدهم يقول رحنا العمرة وحنا صايمين، يقول وصلنا بسيارة، وصلنا مكة شرف الله بعد العصر، يعني مع صلاة العصر، يقول صلينا العصر وخذنا عمرة، يقول قبل المغرب نص ساعة كدنا نموت، يقول كان صيف والنهار طويل وتعبانين من السفر وجزاهم الله خير راحوا اعتمروا على طول مباشرة ما وصلوا، فيقول كدنا نهلك على شنو؟ بحيث ان الانسان يصير يكره الصوم، يلا متى نفطر متى كذا، لا الصوم عباده، الانسان يتلذذ بالعباده، فاذا كان هذه العباده ما يتلذذ فيها الانسان بل يشعر معها مشقه وضيق وتعب وما شابه ذلك ما يجد لذه الصوم. فلذلك المريض والمسافر اذا كانت هناك مشقه يجب الفطر، اذا ما كان في مشقه شيء وسط تعب يسير يستحب الفطر، اذا كان ما في تعب ولا شيء ولا مشقه مباح له أن يصوم مباح له أن يفطر. قال ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار، يعني واحد وجب عليه الصوم في بلده الساعة 9 الصبح سافر، طبعا من الفجر إلى 9 الصبح يجب عليه أن يصوم لأن الحين ما سافر، الساعة 9 الصبح طارت الطيارة أو سافر بالسيارة نقول له الآن لك أن تفطر. لماذا؟ يقول أبي سانو في الصبح كنت صايم، قلنا ولو الآن أنت مسافر، الآن أنت مسافر لك أن تفطر. نعم. قال ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو على الولد، لكن لو أفطرتا خوفا على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين كل يوم. الحامل والمرضع، أولا الحمل ليس مرضا والرضاع ليس مرضا، إذن يمكن للحامل أن تصوم ويمكن للمرضع أن تصوم، يعني ما في تعارض بين الصوم والحمل أو بين الصوم والإرضاع، لكن لو كان الحمل يتعبها نقول تدخلين مع المرضى، والمريض ماذا قلنا؟ يفطر، وإذا كان المرض شديدا الفطر صار واجبا، وإذا المرض خفيف الفطر مستحب، وهكذا هي مريضة، فتعامل معاملة المريض إذا كان الحمل تتعب معه في الصوم فقلنا تفطرين. إذن الفطر ليس لمجرد الحمل، مو كل حامل تفطر، واضح ولا لا؟ وإنما الحامل التي إيش تتأذى مع الحمل هذه تفطر، لها أن تفطر. وكذا الأمر بالنسبة للمرضع، المرضع في حالتين، إما أن تفطر لأجل نفسها هي تعبان تتعب إذا أرضعت، أو تفطر لأجل الولد الرضيع الذي ترضعه يحتاج أن تأكل على أساس يتكون اللبن ثم ترضعه، فهنا حالتان، إما أن تفطر لأجل نفسها وإما أن تفطر لأجل رضيعها. وكذا الحامل، الحامل إما أن تفطر لأجل نفسها تعبانة وإما أن تفطر لأجل الجنين اللي في بطنها، يقول لها الطبيب لازم تأكلين، الجنين محتاج أنش تأكلين تفطرين، طبعا هنا يرجع إلى تقدير الطبيب. طيب الحامل والمرضع إذا أفطرتا لأجل التعب هي تعبانة الحامل تعبانة أو المرضع تعبانة تفطر وتقضي هذا اليوم معاملة منه مريض. فمن كان منكم مريض أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذن الحامل والمرضع إذا أفطرت بسبب التعب ما عليها إلا القضاء، لأنها تعامل معاملة المريض الذي يفطر بمرضه بس. طيب إذا أفطرت الحامل لأجل الجنين أو أفطرت المرضع لأجل الرضيع ماذا تصنع هنا؟ تقضي هذا اليوم أيضا لكن معه إطعام. ليش؟ يقولون لأنها أفطرت لأجل الغير لا لأجل نفسها، أفطرت لأجل الغير، لأجل الجنين أو لأجل الرضيع، فيقول أفطرت لأجل الغير فلذلك تطعم عن كل يوم مسكينا. طيب هي اللي تطعم؟ لا لا، مو هي اللي تطعم. من اللي يطعم؟ أبوه، ولي الصغير إذا كان رضيعا أو ولي الجنين إذا كان حملا. إذن المرأة تفطر والريال يدفع واضح؟ أي نعم، لأنها أفطرت لأجل ولده، أفطرت لأجل ولده، فلذلك هي التي تفطر وهو الذي يطعم المسكين، لكن هي تقضي طبعا هذا اليوم الذي أفطرته. نعم. وإن أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو برئ المريض أو قدم المسافر أو بلغ الصغير أو عقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء. الآن كافر في رمضان أسلم الظهر، جانا كافر الظهر قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول، دخل في الإسلام، دخل في الإسلام. طيب رمضان الآن هل يصوم؟ يعني من الظهر للمغرب نقول له الآن أنت دخلت في رمضان، أنت الآن مسلم خلاص، لا تتغدى ولا تأكل شيء ليل المغرب احتراما للشهر، احتراما للشهر الخير. مسافر متريق بالخفجي زين، هو جاي وصل أيضا الظهر قال حطوا الغداء، قلنا لا بس ماكو غداء، شلون مسافر أنا متريق الصبح؟ قلنا لا ماكو، احترم الشهر، أنت الآن مقيم. قال بس مفطر من الصبح، قلنا ولو، الآن أنت مقيم احترم الشهر فلا تأكل حتى تغرب الشمس. حائض طهرت الظهر كذلك، يقول أخاه تمسكين عن الطعام حتى تغرب احتراما للشهر. صغير بلغ كذلك وهكذا. إذن كل من كان يعني مريض شوفي، المهم كل من كان لا يجب عليه الصوم، طيب إذا زال العذر الذي من أجله أفطر في أثناء النهار فإنه يمسك احتراما للشهر، يمسك احتراما للشهر. وقال بعض العلم لا يلزم الإمساك لكن لا يجوز له أن يجاهر بالإفطار، يأكل ببيته لكن لا يجاهر بالفطر. نعم. قال وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه. واحد مسافر، مسافر يجوز له أن يفطر؟ ها؟ يجوز له أن يفطر. طيب وهو مسافر قلنا بتفطر، قال لي أنا إن شاء الله ماني صايم برمضان رخصة الفطر بالسفر، قلنا خير شكرا يلا الغدا، قال صايم توك تقول مفطر، قال لا صايم قضاء من رمضان الماضي أو صايم تطوع. شون صايم تطوع برمضان؟ قال مو يجوز للفطر، أنا أفطرت بالنية أن على رمضان، أما صيام النفل فيجوز حتى لو في النهار، أنا الحين بصوم نفل يجوز؟ قالوا لا يجوز، لا يجوز، لأن هذا المحل لصيام رمضان، هذا المحل لصيام رمضان، فلا يجوز له أن يصوم نافلة وهو لم يصوم الفرض، لا يجوز أن يصوم، وإن كان يجوز له أن يفطر فلا يجوز له أن يصوم نافلة. مثل واحد يبي حج نافلة وما حج الفرض، حجه يقع فرضا، حجه يقع إيش؟ يقع فرضا. فالقصد إذن أو المؤلف وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه، يعني يصوم تطوع في أثناء رمضان أو في أثناء يوم من أيام رمضان يجوز له فيه الفطر. واحد يقول في أحد يسويها؟ ترى المجنن كثير والله العظيم، يعني تلقون من يسويها والله، يا الناس إن يألفون أشياء ما تكاد تتصورها أنها تصير. نعم. الآن ذكر المفطرات، قال وهي 12 خروج دم الحيض والنفاس. هذا بالنسبة للمرأة. امرأة صامت العصر قبل المغرب بساعة بنص ساعة خرج عليها دم الحيض، تعتبر أفطرت، خلاص يفسد صومها. واحد يقول مو حرام؟ لا مو حرام، مثل واحد قاعد يصلي وقبل ما يسلم أحدث، أحدث قبل ما يصلي بصوت أو ريح أو كذا، تبطل صلاته أكيد قبل السلام، أحدث أكيد مو حرام، صلى 4 ركعات وهذا ما بقى له شيء، ها ما تصح الصلاة. ليش؟ أحدث بطل وضوءه فيبطل تبطل صلاة. كذلك المرأة إذا صامت طوال النهار ثم نزل عليها دم الحيض بطل صومها، بطل صومها. واحد يقول مو حرام؟ لا مو حرام. الآن هذا الذي صلى 4 ركعات قبل السلام أحدثه، مو قلنا بطلت صلاته ويجب أن يتوضأ ويعيدها؟ طيب هل يؤجر على اللي صلى؟ يؤجر. الذكر اللي قاله والقراءة التي قرأها والتسبيح والركوع والسجود كله يؤجر عليه، لكن لم تصح الصلاة لأنه أحدث في آخر. كذلك المرأة اللي صامت من الفجر إلى آخر العصر، طيب كل هذا تؤجر عليه، لكن كونها نزل عليها دم الحيض فإنها تقبل عيب، قد تكون من الأجر أكثر منك، لأن أخذت أجر الصوم اللي قضته وخذت أجر الصوم الذي صامته الفترة هذه إلى العصر، وخذت أجر الالتزام بالسنة، تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم والالتزام بالشرع. إذن كم مرة أخذت الأجر؟ 3 مرات أخذت الأجر. فالقصد أن هذا ليس عقوبة للمرأة، وإنما هذه أحكام شرعية يجب الالتزام بها. إذن خروج دم الحيض أو دم النفاس يبطل الصوم. الموت لاحقينه ميت، قال الموت يبطل الصوم، يعني واحد صايم ومات الظهر أو الضحى أو العصر مات، يبطل صومه؟ يبطل. اللي يقول يبطل صومه يرفع يده قليل. طيب الذي يقول لا يبطل صومه يرفع يده، ليش ما يبطل صومه؟ بس ما صام، ما كمل اليوم، الظاهر انه كاسر خاطرك. على النية، هو صحيح على النية، هو لا يعاقب، لا يعاقب طيب، ولا يقال له اقضي الصوم لانه مات خلاص. لكن نضرب لكم مثالا يوضح الصورة ان شاء الله تعالى. لو ان انسانا نذر ان يصوم، نذر صيام، نذر قال لله علي نذر ان اصوم 3 ايام وصام يومين، في اليوم الثالث مات في نصفه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه. هل وليه اللي هو ولده أو أخوه أو كذا يصوم عنه هذا اليوم ولا ما يصوم؟ اللي يقول يصوم عنه هذا اليوم يرفع يده اليوم الثالث. آه ما شاء الله. إذن كلكم تقولون، اللي رفعت أيديكم كلكم تقولون ما يصح الصوم إذن، وفعلا ما يصح الصوم. إذن الموت يبطل الصوم لكن لا يطالب بالقضاء، لا يطالب لأنه مات. إذا مات ابن آدم انقطع عمله، هو انقطع عمله، لكن إذا كان الصوم هذا صوم نذر فإنه لا يعتبر أتم الصوم، لا يعتبر أتم الصوم، ولذا وليه يصوم عنه هذا اليوم. نعم. إذا الموت يبطل الصوم، الموت يبطل لكن لا يأثم، لا يأثم. طيب الردة، الردة تبطل جميع الأعمال، الوضوء، الصلاة، طيب الحج، الصوم. لو واحد ارتد هو صائم العصر، ارتد ولا الظهر ولا الضحى، ارتد عن دين الله تبارك وتعالى، ولنفرض ان كلموه بعدين عقل كذا وحاجه وكذا، هذا رجع للإسلام، هذا اليوم باطل، هذا اليوم ايش؟ باطل، ما يصح الصوم فيه حتى لو ما أكل شيء خلال الفترة هذه، لأن الردة تبطل العمل. العزم على الفطر واللي بعدها التردد فيه، العزم على الفطر أو التردد فيه. واحد قص عليه إبليس، وهذا يحدث عند كثير من الشباب، قص عليه إبليس. الظهر ماكو أحد نايمين بيت، راح المطبخ فتح الثلاجة شاف الكتكات، عارف شلون؟ ولا شاف الماي البارد ولا العصير ولا كذا، ونازعته نفسه آكل أو أصوم، بيتلفت في أحد؟ ما في أحد، لحد الآن الطريق سالك وهو متردد يتم صومه أو يفطر. يعني إبليس قاعد له افطر، والنفس اللوامة تقول له إيش؟ خاف الله، اتق الله. فهو متردد على المذهب يبطل صومه، لأنه لابد أن يكون عازما وجازما بنيته. والصحيح أنه لا يبطل صومه طالما أنه مجرد ترى، إلا إذا عزم على الفطر قال أنا مفطر، حتى لو ما أكل شيء، حتى لو ما أكل شيء قرر مضافرة بس بيفطر، يقول يفطر. فالنية مدار العمل عليها، لكن المتردد لم يبطل الصوم وإنما تردد في إبطاله. والصحيح إن شاء الله تعالى أن صومه يتمه وهو صحيح. طيب، القيء عمدا. القيء هو الترجيع، تجديف هذا. طيب، هذا إذا كان عمدا وإذا كان غير عمد، أحيانا ترجع غصب عليك وأحيانا ترجع بإرادتك. في ناس تحط إصبعها كذي عشان ترجع، وفي ناس لا ترجع غصب عليها. ففرق الشارع بين هذا وهذا. فإذا استقاء أي طلب القيء، هو أخرج القيء متعمدا، بطل صومه. أما إذا ذرعه القيء يعني خرج غصب عليه فإنه لا يفطر. وذلك جاء في الحديث من استقاء فليقضي ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه. فإذا القيء خرج غصب عليك صومك صحيح، وإذا أنت تعمدت إخراجه فهنا يفسد الصوم. الاحتقان من الدبر، احتقان من الدبر مثل الآن يسمى التحميلة وغيرها، لأنها تدخل إلى الجوف، تدخل إلى الجوف سواء كانت إبرة أو تحميلة أو ما شابه ذلك. والذي عليه الفتوى الآن هذه لا تفطر. لماذا؟ قال لأنها ليست طعاما ولا شرابا، ولا في معنى الطعام والشراب، لأنها ما تغذي، ولا تدخل من المدخل الرئيسي اللي هو الفم أو الأنف. فالصحيح أنها لا تفطر هذه الأشياء. فالحقن من الدبر أو التحميل أو ما شابه ذلك الصحيح أنها لا تفسد الصوم. بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم. عندنا الريج وعندنا التفلة وعندنا النخامة. بلع الريق هذا لا يفطر، ما في أي مشكلة. التفلة كذلك لا تفطر لو بلعها الإنسان، لكن النخامة، لأن النخامة تخرج من الرأس تنزل إلى الفم، هذه إذا كانت في أقصى الحلق وبلعها الإنسان لا شيء عليه. لكن إذا كانت في وسط الفم وراد أن يتفلها ثم غير رأيه وبلعها وانسى، ترى في ناس تسويها. على كل حال لو سواها يفطر، لو بلعها وهو يستطيع أن يلفظها يفطر بهذا. لكن إذا كانت في أقصى الحلق وبلعها ما لا شيء عليه، نزلت من الأنف إلى الداخل لا شيء عليه إن شاء الله تعالى. نعم. الحجامة خاصة، حاجما كان أو محجوما. الحجامة خاصة حتى يخرج الفصد وغير. الحجامة وهي إخراج الدم. طريقة الحجامة في السابق أن يأتي الحاجم ويمص الدم بفمه، يمص الدم بفمه ثم يلفظه. طيب، فجاء في الحديث أفطر الحاجم والمحجوم. ليش؟ أما الحاجم لأنه يمص الدم في فمه فاحتمال يدخل شيء إلى الجوف. طيب والمحجوم؟ قالوا المحجوم الدم الذي يخرج هذا يسوي فيه يضعفه. أنتم شفتوا يعني اللي احتجم يضعف بعد الحجامة، أو يطلب منه شرب عصير حتى يتبرع بالدم ولا كذا، يعطونه عصير مباشرة لأنه يشعر بإيش؟ بشيء من الضعف. طبعا بحسب الدم الذي خرج، كمية الدم الذي خرج. لكن على كل حال الحجامة قالوا بالنسبة للمحجوم تضعفه، بالنسبة للحاجم الدم الذي يدخل في فمه. طيب الآن في حجامة بدون ما يحط فمه ولا لا؟ بجهاز كذا وفمه بعيد وكذا، إذن الحاجم لا يدخل في الموضوع ولا لا؟ لا يدخل الموضوع، يعني ما يدخل شيئا، ما يدخل شيء في جوفه، إذن الحاجم طلع الآن إذا كان بغير الفم، بقي من؟ المحجوم. قالوا والمحجوم بسبب الضعف وليس بسبب الحجامة، وإنما الضعف الذي يترتب على الحجامة. طيب إيش يكون معنى الحديث؟ قالوا يكون معنى الحديث سيفطر الحاجم والمحجوم، أو تعرض للفطر، أي تعرض الحاجم للفطر وتعرض المحجوم للفطر. أما تعرض الحاجم فبمص الدم، وأما تعرض المحجوم فبضعفه عندما يخرج هذا الدم. والصحيح أن الحجامة يعني تفطير بالحجامة منسوخ، وأنها لا تفطر لا الحاجم ولا المحجوم، لا يفطر إلا دخل شيء حقيقي إلى الجوف، وكذلك إذا أفطر المحجوم بعد ذلك بسبب هذا الضعف. نعم. إنزال المني بتكرر النظر. إنزال المني يعني لو إنسان والعياذ بالله صار ينظر إلى امرأة لا تحل له، أو حتى إلى زوجته، نظر 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 فنزل منه المني، فهنا هو تقريبا تعمد إنزال المني، هو تعمد إنزال المني بتكرار النظر. لكن لو واحد نظر مرة واحدة مثلا ولشدة شهوته أو غلبته شهوته فأنزل، لا شيء عليه. لكن إذا كرر النظر صار كالمتعمد، بل هو متعمد، صار متعمدا لإنزال المني لأنه كرر إيش؟ كرر النظر، فهنا يفسد صومه. يقول لا بنظرة ولا بالتفكر والاحتلام، يعني إذا كان من نظرة واحدة كما قلنا وأنزل لا شيء عليه، لا غصب عليه، هذا الأول مو غصب عليه لأنه هو اللي إيش؟ هو الذي كرر النظر، الثاني لا غصب عليه، هو شهوته قوية. كذلك بالتفكر، ما نظر بس قاعد يفكر كذي، يفكر بالنساء مثلا يفكر فأنزل، لا يفسد صومه. الاحتلام يعني غصب عليه أيضا، هو نايم أنزل وهو نائم، لا يفسد صومه كذلك، لا يفسد الصوم إذا نزل المني في حال النوم، حال الاحتلام الصوم صحيح. قال ولا بالمذي. المذي هي مادة لزجة بيضاء شفافة تخرج من الإنسان حال التفكر بالشهوة، مجرد يفكر بالشهوة يخرج المذي، عند الرجال والنساء، وعند النساء أكثر المذي. فالقصد أن خروج المذي لا يفسد الوضوء، لا يفسد الصيام، خروج المذي لا يفسد الصيام. نعم. قال خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج، هنا تعمد الآن، لو جاء إلى زوجته فقبلها فخرج المني أو المذي يقول يفسد صومه، لمسها فأنزل. هنا المقصود أن إيش الفرق بين هذا والسابق؟ أن فيه تعمد، هو متحرش، هو يريد إنزال المني، فهنا يلزمه القضاء. أما إذا لم يفعل شيئا هو، وإنما احتلم أو مجرد فكر أو نظر نظرة واحدة، فهنا لا يلزمه. نعم. على خلاف في المذي، والظاهر والله العظيم المذي لا يفسده معه الصوم، المذي حتى لو خرج مع التقبيل أو اللمس أو كذا لا يفسد الصوم، وإنما يكون فساده بالمني دون المذي. نعم. قال كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره فيفطر، إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه أو داوى الجائفة فوصل إلى جوفه أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه. الآن وصل إلى الفم والأنف، الآن ما دخل إلى الجوف سواء عن طريق الفم أو الأنف أو العين أو الأذن كله في النهاية ينزل. طيب، فيقول هنا ما دخل، ما وصل إلى الجوف اللي هو الجسم من داخل، أو الحلق أو الدماغ، طيب، من مائع وغيره، سواء كان مائعا كالشراب أو غيره كالأكل أو ما شابه ذلك، طيب، فيفطر إن قطر في أذنه، يفطر ما وصل إلى دماغه أو داوى الجائفة، الجائفة اللي هو الجرح اللي داخل الجسد، جرح داخل غائر اللي يبلغ إلى الجوف يعني، فوصل إلى أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه. سألنا حقيقة الأطباء في هذه المسألة فقالوا يعني الفم واضح، الأنف والفم يعني مخرج واحد وقريب جدا، أي شيء يدخل في الأنف يدخل للجوف، لكن العين والأذن بعيدة جدا، خاصة الأذن. يعني قالوا التقطير في الأذن صعب أنه يوصل إلى الجوف، صعب جدا أنه يوصل إلى الجوف. طيب والعين تقطير فيها؟ قالوا قد يجد الطعم، لكن ينزل السائل مثلا الكحل أو غيره قطرة العين أنه توصل إلى يعني عن طريق العين إلى الأنف ثم تصل إلى الفم ثم تصل إلى الجوف، وهذا يعني نادر، خاصة أنك تقطر كثر قطرة أو قطرتين وكذا ما يصل شيء، إن وصل وصل الطعم، لكن هي حقيقتها لا تصل. وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى، أن قطرة العين لا تفطر، وكذلك قطرة الأذن لا تفطر، أما الأنف الفم والأنف فالصحيح أنها تفطر، لأن هذا مدخل واحد وهو على الجوف مباشرة. فإذا التقدير في الأنف والفم يفطر، أما في الأذن والعين فالصحيح أنه لا يفطر ولو وجد الطعم، ولو وجد الطعم. قال أو مضغ علكا أو ذاق طعاما وجد الطعم بحلقه أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين الشفتين. يعني الآن الذي يذوق الطعام، ذوق الطعام إذا كان لحاجة لا يفطر لأن الحاجة، أما إذا كان بدون حاجة، يعني المرة اللي طابخه هذا جاي يذوق، الرجل شو أكلكم عسى زين جاي يذوق مالك، لكن إذا كانت المرأة تذوق لأجل أو هو الطباخ مثلا يذوق لكي يعرف مقدار الملح وهذا ما في بأس، لكن يذوق تطعما بس بذوق زين هذا يفطر بهذا التذوق، لكن المرأة تذوق أو الطباخ نفسه على كل حال الذي يطبخ الطعام يذوقه لكي يعرف مقدار الملح وكذا هذا لا يفطر للحاجة، إذا بينما الثاني متطعم. ولم واضح الفرق؟ واضح الفرق إن شاء الله تعالى. نعم. كذلك مضغ علكا، العلك، لأن الأصل في العلك هذا أنه يتفتت ويدخل إلى الجوف، لذلك مضغ العلك يفطر به ماضغه. نعم. قال أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى بين الشفتين، يعني التفلة تقريبا إذا طلعها إلى بين الشفتين ثم رجع وبلعها، الظاهر أنها لا تفطر، هي أصلا من داخل الفم، الريق هذا هو من داخل الفم، لو جمعه وبلعه إن شاء الله تعالى يفطر الصائم، وإن كان الأذن ما يفعل الإنسان هذه الأشياء. قال ولا يفطر إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكرها، لو فعل شيئا من ذلك ناسيا، أكل ناسيا، شرب ناسيا، قبل ناسيا، طبعا التقبيل لا يفطر لكن قبل ناسيا وأنزل لا يفطر. طيب لو مضغ علكا ناسيا، المهم أي شيء من المفطرات ذكرناها وهو ناسي لا يفطر. مكره لا يفطر، لو واحد مسكوه ووكلوه غصب يعني أو هددوه نضربك إذا ما أكلت، ولو أكل لا يفطر، صومه صحيح. يعني لو مسلم أسر عند الكفار مثلا وقال تأكل أو نضربك، يأكل وصومه صحيح، يأكل وصومه صحيح، لأنه أكل إيش؟ مكرها، أكل مكرها، صومه صحيح، وإن أكل وإن شرب صومه صحيح، لا يضره ذلك شيئا لأنه مكره، لأنه مكره. طيب يقول لا إن ولا إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده ولا إن جمع ريقه فابتلعه. يعني الآن واحد فتح حلقه يتثاوب زين وجد ذبانة وضم دشت راحت، طيب ما حكم صومه رزاق؟ ها صومه صحيح؟ ها زين لو شيخ الذبان هذه الخضرة الكبيرة هذه، ها هل صومه صحيح؟ اي نعم. فالقصد إذن أنه إذا يعني لم يتعمد بلعها فإن صومه صحيح فلا يضره ذلك شيئا، وإذا دخل الغبار إلى فمه كذلك صومه صحيح، إن جمع ريقه لم يدخله للشفتين، جمع في وسط الريق في وسط الفم وبلعه هذا ما يضر قولا واحدا. نعم. قال ومن جامع نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة، في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة. الجماع في نهار رمضان هذا من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب غير مجرد الفطر، أيضا إيش جامعة في نهار رمضان ممن يلزمه الصوم، لكن إذا كان ما يلزمه الصوم لا تلزمه الكفارة. يعني لو كان مسافر هو زوجته مسافران ثم جامعها في السفر ما يضر، لأنه لا يلزمهما الصوم، لا يلزمهما الصوم. فالقصد إذن من لزمه الصوم هو الذي يكون وقع في هذا المحظور. نعم. قال من جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر، يعني سواء جامعها من القبل وهو الحلال أو جامعها في الدبر وهو الحرام، طيب كل هذا صومه يبطل، صومه يبطل وبالتالي تلزمه الكفارة. قال ولو لميت أو بهيمة، ولو لميت أو بهيمة، يعني في واحد يجامع ميت، في ناس ترى عندهم انتكاسة في الفطرة والعياذ بالله، لو فعلها وجاء لامرأة ميتة وفعل فيها الفاحش والعياذ بالله، أو لرجل ميت وفعل فيه الفاحش والعياذ بالله وهو صائم في رمضان، لكن انتكاس هذه الفطرة والعياذ بالله فعل هذا الأمر، قالوا تلزمه الكفارة، كذلك تلزمه الكفارة غير مجرد الإثم، الإثم عليه ومعها تلزمه الكفارة. أو بهيمة، أتى بهيمة والعياذ بالله، في ناس تأتي البهائم والعياذ بالله، أيضا تلزمه الكفارة. قال في حالة يلزمه فيها الإمساك، كما قلنا إذا كان ممن يجب عليه الصوم مكرها كان أو ناسيا، مكرها كان أو ناسيا، يعني ناسي الرجل ناسي النصايم ماشي، المرة ناسية بعد، اثنينتهم ناسين، تصير اللي يقول تصير يرفع ايده انه هو ناسي وهي ناسية ان رمضان، ها ممكن يعني، ها مفين الحمرة اوقف، ها ممكن ينسون، ها ممكن استريح. طيب إذن يقولك إذا ناسي ما عليه شيء، وإذا ناسي ما عليه، اثنينهم ناسين ولم تناسين، ها ناسين ولم تناسين، إذا متناسين واضح إن شاء الله تعالى. طيب ناسين، طيب إذن النسيان اللي يقول ما يمكن اثنينهم ينسون برمضان يرفع إيده، يقول مستحيل اثنينهم ينسون، واحد ينسى معقول لكن اثنينهم ينسون صعبة، يرفع ايده اللي يقول صعب ان ينسون اثنينهم. طيب في خمسة ارفعوا ايدينهم ان لا يمكن ينسون، وستة ارفعوا ايدينهم يمكن ينسون، والباجين البقية الصامتة شنو رأيكم؟ يعني يمكن ولا لا يمكن؟ هذا مو سؤال فقهي، هذا سؤال ذهني، يعني ها يمكن ولا يمكن؟ ما شاء الله هذا جديد هذا. طيب إذا القصد يعني هذا الأمر يا جماعة الخير، هذا الأمر بينهم بين ربهم سبحانه وتعالى، هذا هذه مسألة تعبدية بينه بين الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فإذا قال هو وقالت والله العظيم كنا ناسين، يصدقان وبينه وبين الله سبحانه وتعالى. وإذا قال واحد لا والله أنا مو ناسي، هي ناسية، هو يحاسب وهي لا تحاسب، وهكذا، واضح؟ فالقصد إذن إذا قال كنا ناسيين يصدقان في هذا وبينهم بين ربهم سبحانه وتعالى. نعم. قال أو مكرها، مكره شو مكره؟ يعني غصوب، المرأة غصبت اعتدي عليها اغتصاب، صومها صحيح. طيب هل يمكن أن يغتصب الرجل؟ قال أهل العلم نعم يمكن يغتصب الرجل، يمكن كما أن المرأة تغتصب الرجل أيضا يمكن أن يغتصب. فالقصد إذا اغتصب أو اغتصبت فإن الصوم صحيح، إذا اغتصب أو اغتصبت فالصوم صحيح، يعني أكره أو أكرهت، وإذا نسي أو نسيت فالصوم أيضا صحيح ولا يلزمه الكفارة. نعم. قال وكذا من جومع إن طاوع، الصحيح قلنا المجامع أو المجامع، قربها شوي، المجامع أو المجامع كلاهما إذا كان مكره أو ناسيا فلا شيء عليه، وإن كان راضيا فعليه، نعم. قال غير جاهل وناس. والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه بخلاف غيرها من الكفارات. ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة. من جامع أهله في نهار رمضان، من جامع في نهار رمضان تلزمه الكفارة، تلزم الزوج، تلزم الزوجة، يعني هو عليه كفارة وهي عليها كفارة، إذا لم يكن أحد منهما ناسيا أو مكرها، فتلزمه وتلزمها الكفارة. ما هي الكفارة؟ الكفارة أن يعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، وهي تصوم شهرين متتابعين، هي تعتق رقبة أيضا. لم يستطيع يطعمان، كل واحد فيهم يطعم 60 مسكينا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت، قال وما أهلكك؟ قال أتيت أهلي، أي في نهار رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة. قال لا أستطيع، ما عندي فلوس أعتق رقبة، ما عندي أعتق رقبة. قال فصم شهرين متتابعين. قال لا أستطيع، ما أصوم رمضان ويلا. قال لا أستطيع أصوم شهرين متتابعين، لا أستطيع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أطعم 60 مسكينة. قال ما عندي فلوس. ما عندي، واضح؟ بس يجامع يقدر. لكن عتق رقبة ما يقدر، صوم شهرين ما يقدر، يطعم 60 مسكين ما يقدر. قال ما عندي. فقال النبي اجلس، فجلس الرجل. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس أتي بطعام صلى الله عليه وسلم، فنادى الرجل قال أين المجامع؟ تعال يلا هذا الطعام، خذ روح أطعم المساكين. قال أنا فقير، أنا محتاج. توه جاي يقول إيش هلكت. من حسن معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم، شيف تعامل مع الرجل، ليش؟ إن الرجل جاء وهو شاعر بالندم. بعض الناس يمكن يجي واحد يقول له جامعت، قال أعوذ بالله، الله يلعنك. أشلون كذا. لكن أيضا لا، جاك واحد أيضا قالك أنا جامعت، شلون حش علي، واضح؟ يفرق، ها؟ فالرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو منكسر وقال هلكت، فالنبي صلى الله عليه وسلم عامله بناء على هذا الأمر، فقال له أعتق، قال ما عندي، قال صوم، قال ما أقدر، قال أطعم، قال ما أملك. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم طعام أعطاه إياه وقال اذهب وأطعم الفقراء، قال على أفقر مني، أنا محتاج يا رسول الله. قال أطعمه أهلك، أطعمه أهلك. فالقصد أن الكفارة إذن تكون على هذا الترتيب، على هذا الترتيب. قصة دائما تذكر في كتب الفقه، أحد الأمراء أظن في الأندلس كان فيه يعني معصية، فاسق، فكان عنده جواري، كان يجامع في نهار رمضان، يجامع في نهار رمضان ثم يعتق رقبة، عنده رقاب كثيرة، عبيد ايش كثر، يجامع ويعتق. فأحد الفقهاء لما سأله قال أنا جامعت في نهار رمضان، قال تصوم شهرين متتابعين، قال لا في عتق رقبة، قال لا تصوم شهرين متتابعين، قدم الشهرين على العتق. فقيل له لماذا أمرته بالعتق بالصيام مع أنه إيش الأول العتق؟ قال هذا العتق ما يؤثر فيه، العتق إيش ما يؤثر فيه، قاعد يعتق ويجامع، ما استفدنا شيء، ما ردعه، لأن المقصود بهذه العقوبات أنها إيش تردع، ما ردعه العتق. لكن لما نقول له تصوم شهرين هذه تكون إيش رادعة له، فنأمره بالصيام من هذا الباب. والله فكرة، الذي يوافق هذا الفقيه يرفع يده، أن يؤمر بالصوم لأن العتق لا يردعه، يرفع يده. طيب بعض الفقهاء قالوا لا ما لحق، الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بماذا؟ بدأ بالعتق، فالمفروض الفقيه هذا يفتيه بالعتق، ما يفتيه بالصيام، شلون أفتاه بالصيام؟ لا غلط، عارضوا، قال الأصل العتق، فإن عجز ينتقل إلى الصوم. الذي يوافق هؤلاء الفقهاء يرفع يده. إذن نريد الآن أن نعذر الفقهاء، لأنكم اختلفتم الآن. إذن إذا اختلف الفقهاء معذورون ولا لا؟ معذورون، لأن هذا له وجهة نظر وهذا له وجهة نظر، مثل ما أنتم الآن شفتوا أن لكم وجهة نظر في هذه وفي هذه. فمن نظر إلى حال الرجل بذاته ونظر في حال النص قال الأصل زين أن يعتق. ومن نظر في حال ما يترتب عليها من صلاح هذا الرجل زين قال لا يصوم، لأن إذا قلنا له تصوم هو شهر رمضان مو قادر، معنى كل الناس صايمة وكذا مو قادر، فنقول له لا يلزمك صيام شهرين راح يوقف خلاص، معناته لأنه في النهاية مسلم لكنه عاصي فاسق. طيب فبعض الفقهاء قال نقدم عليه الصوم حتى يكون رادعا له، وبعضهم قال لا نقدم العتق لأن هذا الذي جاء فيه النص، والذي عليه جماهير أهل العلم أنه يقدم العتق، يقدم العتق. لماذا؟ قالوا لأن العتق فيه مصلحة المعتقين، أنتم ما نظرتوا إلى هؤلاء الذين اعتقهم، أنتم بس نظرتوا ليش أو يا الفقيه أنتم يا الفقهاء توكم اللي قلتوا شو اسمه يصوم، طيب ما نظرتوا إلى مصلحة الذين سيعتقهم، هذا ما لهم مساكين ذلك يحقدون عليكم يحرمتونا من العتق. طيب هو قاعد يفطر يعتقنا، انت تقول له روح صم معناته ما راح يعتقنا، هو فاطر خربان هو، واضح ولا لا؟ فيقول العتق انفع لهؤلاء، فنظروا الى منفعه من اعتقهم اكثر من منفعه هذا الرجل لذاته. فعلى كل حال مساله فيها اخذ ورد، وان كان الاقرب والعلم عنده التزام بالنص وهو ان يبدا ايش بالعتق قبل الصوم. قال فان لم يجد سقطت عنه، مثل ما اسقط النبي عن هذا الرجل. قال ولا كفارة في رمضان بغير الجماع، يعني الإنسان لو قبل زوجته فأنزل واحد أكل أو كذا ما فيها كفارة، الكفارة خاصة بماذا؟ بالجماع. وأيضا في غير رمضان لا يفطر حتى لو قضاء، لو واحد قاعد يصوم قضاء رمضان وجامع أهله ليس عليه الكفارة لأنه ليس في رمضان، لأن الكفارة مرتبطة برمضان نفسه. نقف هنا إن شاء الله تعالى، والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم. والأسئلة بعد الأذان. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هذان سؤالان من الأمس، تقول هل تتضاعف الحسنات في شهر رمضان وهل تتضاعف السيئات أيضا؟ السيئات لا تتضاعف بأي حال من الأحوال، السيئات لا تتضاعف. أما تضاعف الحسنات فالحسنات تتضاعف إذا كان يعني العبرة في نظر في المكان والزمان والحال، يعني حال الرجل والزمان الذي يدعى فيه أو تعمل فيه الطاعة، وذلك كان يحرص في رمضان أكثر من غيره على النفقة صلوات ربي وسلامه عليه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وإذا ذكره العلم مثلا الحج إذا كان يوم جمعة، مثلا عرفة يوم جمعة، فيقول اجتمع فيه شرف المكان وشرف الزمان وشرف العبادة، يعني اجتمعت كلها، ففضل الله عظيم. تقول لو أطعم الذي لا يرجى برؤه أو الذي أفطر عجز لكبر المسكين طعام فأشبعه وكان دون النصف صاع، هو إذا كان أشبعه، القضية ليست قضية الصاع وإنما الصاع لأنه يشبعه يطعمه، يعني لو عمل وليمة مثلا وجاءوا وأكلوا مثلا كل أكل من هذه الوليمة مثلا عشاء مثلا لهؤلاء الفقراء فيكون أطعم الفقراء هنا، لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. تقول المرأة التي تنوي صيام رمضان كلها إذا خلت من الموانع فحاضت ثم لم تبيت النية بعد انقطاعه هل يصح الصوم؟ لا، لابد أن تبيت النية، لابد أن تبيت النية. طيب هل البخور من المفطرات؟ البخور إذا استنشق هكذا من المفطرات، أما إذا تبخر بخر ثيابه وكذا لا ليس من المفطرات. ما المقصود بالنظرة الأولى لك والثانية عليك؟ أن الإنسان النظرة الأولى تكون غصبا عليه ما يقصدها، أما الثانية إذا أصر استمر في النظرة تعتبر الثانية. طبعا إذا واحد ضل كذي يقول له الحين الأولى ما تخلص الأولى تبي، فالقصد الأولى التي تكون بدون قصد. نعم. يقول إذا كان الموت يبطل الصوم فلماذا قال النبي لعثمان أفطر عندنا؟ هو يبطل الصوم لا يصح صوم في الدنيا، لكن عند الله سبحانه وتعالى الأجر مكتوب، كتب له الأجر بالنية الإنسان، لكن القصد أنه لو كان صيام نذر كما قلنا يصوم عنه وليه، يعني لو كان عثمان بن عفان رضي الله عنه لما قتل رضي الله عنه لو كان يصوم نذرا كان يجب على وليه أن يصومه عنه. وامرأة تصوم دين عليها في رمضان فائت وبعد العصر طلب زوجها الفطر لكي يجامعها لا تطيعه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأن القضاء صوم واجب، ولا يجب أن تطيعه ولا يجب أن يطلب منها ذلك. يقول رجل سقط ضرسه وبلعه، والله ما يفطر على كل حال، ها مثل اللي بلع الذبانة ما يضر. يقول ما هو الصحيح؟ اللهم إني صائم أو اللهم إني امرؤ صائم، كلاهما جائز ما يضر إن شاء الله. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.